بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. يقول الشيخ المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها: باب استقبال الكعبة. إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد، وعن العاجز عنه كالمريض أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطائرة إذا خشي خروج الوقت، وعن من كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة أو غيرها، ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته. ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن أبدأ في الشروع في صلب الموضوع، أذكر بعض الأمور التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه الذي ذكرها من أداها فقد أدى كمال الصلاة، وقد ذكر مثل الركن والشرط والواجب والسنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقال: الركن هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه، ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه، كالركوع مثلا في الصلاة. الركن كما تعلم الركوع كما تعلمون هو ركن في الصلاة، ركن من أركان الصلاة، فيلزم من عدمه ماذا؟ من عدم وجود هذا الركن بطلان الصلاة. وثم ذكر الشرط، وتعرفون أن الشرط يعني خارج ماهية الصلاة، يعني سابقة على ماذا؟ على الصلاة. وذكر أن الشرط كالركن إلا أنه يكون خارجا عما يعني يكون خارجا كما ذكرنا عن ماهية الصلاة وشرط فيه، وذكر مثال كالوضوء مثلا في الصلاة فلا تصح بدونه، فلا تصح الصلاة بدون ماذا؟ بدون الوضوء. إن شاء الله سنذكر الأدلة على ذلك. ثم ذكر الواجب رحمه الله تعالى، قال: وهو ما ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة، هذا هو الواجب، ولا دليل على ركنيته أو شرطيته، ليس عليه دليل على لا على ركنيته ولا على شرطيته، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا لعذر يستحق يعني العقاب، لا نقول يعاقب لكن يستحق، ما يذكر العلماء يقيده يستحق العقاب إذا كان لغير عذر، إلا إذا كان هذا الذي ترك هذا الوجه معذور. ثم قال: ومثله الفرض، ومثل الركن ماذا؟ الفرض، مثل الواجب الفرض، لأن هناك من يفرق بين الواجب وبين الفرض، ومنهم من لا يفرق. فالشيخ يقول: التفريق يعني بينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه، هكذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى. وأما السنة هو ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من العبادات دائما أو غالبا، ولم يأمر به أمر إيجاب، ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركها، يعني يثاب فاعل هذه السنة ولا يعاقب تاركها، ولا يعاقب من ترك هذه السنة، وهي من مكملات الصلاة، وهي من مكملات الصلاة. فإذا اشتملت الصلاة على الشروط والأركان والواجبات والسنن فقد ايش أدى بماذا؟ بكمال الصلاة. ثم طبعا قبل أن أذكر يعني، وكما تعلمون الدورة قصيرة والموضوع وإن كان يعني مختصر إلا أنه مع ذكر الأدلة ها يعني يطول، ولكن إن شاء الله حنذكر ما تيسر ويكون اختصار غير مخل. وقبل أن أبدأ أذكر يعني مقدمة بسيطة جدا عن الشيخ رحمه الله تعالى. أولا اسمه هو محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني رحمه الله تعالى، وهذا الرجل إمام رحمه الله تعالى من أئمة أهل السنة والجماعة. مولده رحمه الله تعالى ولد عام 33 و300 بعد الألف هجرية، الموافق يعني 1914 ميلادية، في مدينة أشقورة عاصمة دولة ألبانيا، عن أسرة فقيرة متدينة يغلب عليها الطابق العلمي، فكان والده مرجعا للناس يعلمهم ويرشدهم رحمه الله تعالى. أما وفاته رحمه الله تعالى فهو توفي قبيل يوم السبت في 22 من جماد الآخرة عام 1420 هجرية، الموافق 2 أكتوبر 1999 ميلادية، ودفن رحمه الله تعالى بعد صلاة العشاء رحمه الله رحمة واسعة. أما ثناء العلماء عليه فقد اختصرت، ولا فالثناء كثير عليه رحمه الله تعالى من علماء أهل السنة. فسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى يقول: ما رأيت تحت أديم السماء عالما بالحديث في العصر الحديث مثل العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه شهادة وتزكية من إمام من أئمة هذا العصر، وهو الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكذلك يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فالذي عرفته عن الشيخ أي الشيخ الألباني من خلال اجتماعي به، وهو قليل، يقول الشيخ رحمه وهو قليل، أنه حريص جدا على العمل بالسنة ومحاربة البدعة سواء كان في العقيدة أم في العمل رحمه الله. والحمد لله فهو واضح عند علماء ومشايخ وطلاب علم أهل السنة والجماعة بجهوده العظيمة ومواقفه العظيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأيضا نقل عن العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه كان يجل إجلالا قريب يعني قريبا حتى إذا رآه يعني مارا وهو في درسه في الحرم المدني يقطع درسه رحمه الله تعالى قائما ومسلما عليه إجلالا له رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهؤلاء هم علماء أهل السنة رحمهم الله جميعا يجلون بعضهم ويحترمون بعضهم. فهذه مقدمة بسيطة جدا، وإلا فالعلامة الإمام الألباني مواقفه كثيرة، وإنما أردنا أن نقدم بهذه المقدمة البسيطة رحمه الله. والآن إن شاء الله إخوتي نشرع في صلب الموضوع، فقد ذكر جزاه الله خير الأخ القارئ أول قال استقبال القبلة، استقبال القبلة. وكما تعلمون أن استقبال القبلة هذا هو شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا بإجماع العلماء. وأيضا نضيف إلى يعني استقبال القبلة يعني ما يعني مع القدرة، استقبال القبلة مع القدرة، مع القدرة. وكما ذكرنا أنه شرط. واستقبال القبلة إخوتي في الله على وجهين، استقبال القبلة على وجهين اثنين. أولا من كان مشاهدا للكعبة، يعني في الحرم عند الكعبة في الحرم، من كان مشاهدا للكعبة فالواجب ماذا؟ فالواجب أن يستقبل ماذا؟ عينه، أن يستقبل عينها إيش؟ بكل بدنه عين الكعبة. وأما إن كان يعني لم يشاهد الكعبة فإنه الواجب عليه أن يستقبل ماذا؟ جهتها لا عينها، لأن هذا غاية إيش؟ مقدورة. والله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والدليل من القرآن على استقبال القبلة قوله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، أنزل عليه الليلة ماذا؟ قرآن، وحي من الله سبحانه وتعالى. وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إيش؟ إلى الشام، فاستداروا إلى ماذا؟ فاستداروا إلى الكعبة، فاستداروا إلى الكعبة. فهذا دليل من السنة على استقبال ماذا؟ استقبال الكعبة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي رحمهم الله جميعا. وأيضا كذلك حديث المسيء المعروف المشهور عن اللي هو حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والشاهد منه، الشاهد من الحديث إذا قمت إلى الصلاة ها فأسبغ الوضوء، فأسبق الوضوء ثم استقبل الكعبة فكبر، الحديث والشاهد من الحديث ثم استقبل ماذا؟ القبلة ثم تكبر. وأيضا جاء في البخاري في صحيح البخاري رحمه الله تعالى أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل ماذا؟ فاستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. فهذا هو، هذه هي الأدلة كما ذكرنا من الكتاب ومن السنة وأيضا إجماع العلماء على أن استقبال القبلة ماذا؟ شرط من شروط صحة الصلاة. أيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف يعني في القتال والقتال الشديد يعني يسقط ماذا؟ استقبال القبلة. وكما ذكرنا الدليل من القرآن قال الله سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا البقرة، هذه الآية في البقرة. ومن السنة أنه سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. وقال صلى الله عليه وسلم إذا اختلطوا، يعني المقصود اختلط يعني في هذا في القتال، إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، لأن الإنسان لا يستطيع أن يستقبل القبلة لأنه في حالة قتال. وهذا يدل على أهمية الصلاة، على أهمية الصلاة وأنها لا تسقط بحال من الأحوال، وإن كان في هذا الموضع العصيب في حالة الحرب فما بالك فيما دون الحرب. فلذلك قال إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. وهذا الحديث أخرجه البيهقي بسند صحيح. أيضا تسقط عن العاجز عنه كالمريض، والدليل من السنة على ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه قال كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما. هذا هو الأصل، أن يصلي قائما، وهذا لمن للقادر، الإنسان القادر كحالنا الآن. ويقول فصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إذا لم تستطع لمرض أو عجز أو غير ذلك فصلي ماذا؟ فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيضا من كان في السفينة أو السيارة أو الطائرة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والدليل من السنة أنه صلى الله عليه وسلم سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال صلي فيها قائمة، صلي فيها قائمة. وكما ذكرنا هذا هو الأصل، إلا أن تخاف الغرق، فالإنسان إذا خشي أنه ممكن أن يسقط لأنها تتحرك بخلاف الآن السفن الكبيرة جدا هذه الضخمة التي هي وإن كانت إلا أنها مستقرة يعني، لكن المقصود إذا كانت تخاف على نفسك مثل الغرق، فإذا خشيت الغرق فإنك تصلي ماذا؟ تصلي على حسب الحال، تصلي قاعدا، تصلي قاعدا جالسا أو قاعدا. وأيضا الدليل من السنة عمن كان يصلي نافلة، حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، يعني معناته أن ما كان صلاته على طول في اتجاه القبلة الكعبة، وإنما لما صلى على الراحلة قال على راحلتي حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة أراد أن يصلي الفرض، هذا في النافلة، فإذا أراد أن يصلي الفريضة ماذا يفعل؟ يقول نزل فاستقبل القبلة، نزل فاستقبل ماذا؟ فاستقبل القبلة. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. وأيضا الدليل من السنة عن ابن عمر أنه كان يصلي على دابته من الليل، ابن عمر كان يصلي على دابته من الليل وهو مسافر، وهو مسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح، أي يعني يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها ماذا؟ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. أما حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ، الدليل حديث ابن عمر المتقدم، وفيه وهو الشاهد: فاستداروا إلى الكعبة، فاستداروا إلى الكعبة عندما كانوا يصلوا إلى الشام، فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن الكعبة أنهم يتوجهوا إلى الكعبة، استداروا إلى الكعبة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأيضا والحديث حديث عامر، الحديث أيضا عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على يعني حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: فأينما تولوا فثم إيش وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا طبعا من باب الفائدة، هذا هو مذهب الإمام الثوري وابن مبارك وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. طبعا هذا هو ملخص استقبال القبلة وما احتوى كلام الشيخ رحمه الله تعالى باختصار
قال الشيخ رحمه الله: باب القيام، ويجب عليه أن يصلي قائما وهو ركن، إلا على المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد فيجوز له أن يصلي راكبا، والمريض العاجز عن القيام فيصلي جالسا إن استطاع وإلا فعلى جنب، والمتنفل فله أن يصلي راكبا أو قاعدا إن شاء، ويركع ويسجد إيماء برأسه، وكذلك المريض، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا، إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته.
نعم. وملخص ذلك وهو القيام، وهذا القيام أيضا نضيف إليها القيام مع القدرة، القيام مع القدرة، وهذا القيام هو ركن من أركان الصلاة، وهذا بإجماع العلماء لمن قدر عليه، وهذا بإجماع العلماء لمن قدر عليه، وأيضا أجمعوا أن المريض يسقط عنه القيام إذا لم يستطعه فيصلي جالسا، وكذلك أيضا عمن يشق عليه مشقة شديدة أو يخشى به زيادة مرضه أو يعني تباطؤ برأة هذا المرض، فإنه الآن القيام مع القدرة هذا ركن، ولكنه يسقط بهذه الأمور التي ذكرنا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش عليه الصلاة والسلام، فجحش شقها الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ له رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والظهر أنه لم يكن يعجز عن القيام بالكلية، لكن لما شق عليه القيام سقط عنه القيام، فكذلك يسقط عن غيره، فإذا سقط عن النبي فإن الخطاب للنبي ولغير النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ نفس الحكم. إذا الإنسان كان عليه مشقة أو كان عليه ضرر أو كان عنده عذر من الأعذار، فإنه يسقط عنه هذا القيام، لأن يكون القيام مع القدرة. وأيضا الدليل من القرآن على القيام: وقوموا لله قانتين. أما من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صلي قائما، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الحديث أخرجه البخاري. أيضا الدليل من السنة وهو ولا يجوز المصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الدليل من السنة على ذلك أنه عاد صلى الله عليه وسلم مريضا فيصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذ فرمى به وقال صلي على الأرض، صلي على الأرض وإن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وهذا الحديث رواه البزار والطبراني والبيهقي وسنده صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا هو ملخص ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. تفضل.
قال الشيخ رحمه الله: الصلاة في السفينة والطائرة، وتجوز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة، وله أن يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط، ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدنه.
نعم، هنا قال الصلاة في السفينة والطائرة. سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة، فقال صلى الله عليه وسلم: صلي فيها قائمة، كما ذكرنا هو الأصل أن يصلي قائمة، إلا أن تخاف الغرق. إذا خشي الإنسان الغرق فإنه ماذا؟ فإنه يصلي على حسب ماذا حاله. ولما سنى صلى الله عليه وسلم، لما كبر عليه الصلاة والسلام وكبر، اتخذ عمودا عليه الصلاة والسلام، اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. وهذا الحديث رواه أبو داود والحاكم وصحح الذهبي رحمه الله تعالى. نعم، تفضل.
قال الشيخ رحمه الله: الجمع بين القيام والقعود، ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما أو قاعدا بدون عذر، وأن يجمع بينهما فيصلي ويقرأ جالسا، وقبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما، ثم يركع ويسجد، ثم يسمع مثل ذلك في الركعة الثانية، وإذا صلى قاعدا جلس متربعا أو أي جلسة أخرى يستريح بها.
نعم، وملخص كالآتي، وهو الجمع بين القيام والقعود. والدليل من السنة كان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، أو كان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا عليه الصلاة والسلام. وهذا أخرجه مسلم وأبو داود. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، أي مثل الركعة الأولى. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس ماذا؟ متربعا، كان يجلس عليه الصلاة والسلام متربعا. وهذا الحديث أخرجه النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تفضل.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الصلاة في النعال، ويجوز له أن يقف حافيا كما يجوز له أن يصلي متنعلا، والأفضل أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا حسب ما تيسر له، فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما، بل إن كان حافيا صلى حافيا، وإن كان منتعلا صلى منتعلا، إلا لأمر عارض. وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه وإنما عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي وإلا وضعهما بين رجليه بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، والخلاصة من هذا الكلام وهو الصلاة في النعال، وقد روى أبو داود وابن ماجه وهو حديث متواتر أنه كان صلى الله عليه وسلم يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا، كان يفعل هذا ويفعل هذا عليه الصلاة والسلام، وكما ذكرنا أنه هذا حديث متواتر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فيلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه، فهو الإنسان بماذا؟ بالخيار، ولا يؤذي بهما غيره، ولا يؤذي بهما ماذا؟ غيره. وهذا أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ووافق الذهبي رحمه الله تعالى. وأكد عليهم الصلاة عليه الصلاة والسلام فيهما، يعني وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا، فقال خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. فهذا الآن نحن نخالف هؤلاء، ونحن مأمورون بماذا؟ بمخالفة هؤلاء وعدم مشابهة اليهود والنصارى. وهذا الحديث أبو داود رواه أبو داود والبزار وصححه الحاكم ووافقه الذهبي كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله تعالى. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وكان يقول إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، فلا يضع نعليه ماذا؟ عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، إلا إذا لم يكن هناك عن يسار أحد ما في بأس أن يضع النعلين في جهة اليسار. قال وليضعهما بين رجليه، وليضعهما بين رجليه، وهذا خلاف لما نراه الآن من هناك، يعني بعض الناس أو كثير من الناس تجده إذا صلى وضع النعلين إيش أمامه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال إلا أن قال ألا يكون عن يسار أحد وليضعهما بين رجليه. هذا هو ملخص الكلام، تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى الصلاة على المنبر، وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر لتعليم الناس يقوم عليه فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه، ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر، ثم يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى.
نعم، وملخصه كالآتي، كما يعني جاءت السنة مصرح بهذا الذي ذكره الشيخ. قال الدليل من السنة أنه صلى الله عليه وسلم على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، خلاف لما نراه اليوم من المخالفة، من يضعونه يمكن 10 درجات أو أكثر، مكان مرتفع أحيانا. فهذا هو السنة، السنة يكون 3 درجات وهو السنة. فقام عليه يعني على المنبر عليه الصلاة والسلام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على ماذا؟ وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيها كما صنع ماذا؟ في الركعة الأولى، حتى فرق من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا إيش؟ ولتعلموا ماذا؟ صلاتي. أخرجه البخاري ومسلم. فعلمهم صلى الله عليه وسلم الصلاة وهو على المنبر في على مكان مرتفع حتى يرى الناس جميعا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها. ويجب أن يصلي إلى سترة، لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره ولا بين كبيره وصغيره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين، يعني الشيطان. ويجب أن يدنو منها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاه، فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنو الواجب.
نعم، وكما تعلمون أن السترة يعني هنا هي خلاف بين أهل العلم، ونحن كما ذكرنا أن لا نتعرض للخلاف لأن الدورة مختصرة، والأصل هو الدليل من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: العلم هو معرفة الحق بماذا؟ بدليله، أو أيضا معرفة الإسلام بماذا؟ بالدليل، من الكتاب ومن السنة، ويستأذ أيضا بكلام العلماء، بكلام العلماء. نعم، هنا قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: يرى بوجوب ماذا؟ وجوب السترة، وجوب السترة. وملخص كلام الشيخ رحمه الله تعالى نذكر الأدلة على ذلك. أولا، الدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين، يعني الشيطان. فهنا قال: لا تصلي إلا إلى سترة، لابد أن تتخذ إذا أردت أن تصلي سواء كانت فرض أو نافلة، فإنك لابد أن تتخذ ماذا؟ لابد أن تتخذ سترة لك. وأيضا إذا أراد أحد أن يمر بين يديك فلا تدعه، تمنعه. وإذا دعا الأمر إلى أن تقاتل، ليس المقاتلة أنك تقتله، لا، المقاتلة أن تدفعه، لا يعني تمنعه من المرور بين يديك. نعم، فإن معه القرين، لأنه يريد أن يقطع عليك الصلاة، والقرين هو ماذا؟ هو الشيطان، لأن الشيطان يريد دائما ماذا؟ أن يعني يقطع عليك الصلاة، يريد أن يقطع عليك الصلاة. نعم، وأيضا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، يعني الإنسان أن يدنو، هذا دليل على ماذا؟ على الدنو من ماذا؟ من السترة. وقال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه ماذا؟ صلاته، حتى ما يمر الشيطان فيتخذ إيش؟ فيدنو من ماذا؟ من السترة، يعني يدنو من ماذا؟ من السترة، حتى لا يقطع هذا الشيطان عليه الصلاة. وهذا الحديث يعني أخرجه أبو داود والبزار رحمهم الله تعالى. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: بين موضع سجوده والجدام مر شاه، وهذا هو السنة، أن لا يكون ملاصق للسترة، ولكن يجعل ما بين سجوده والسترة موضع إيش؟ شاه. نعم،
تعالى: مقدار ارتفاع السترة، ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر أو شبرين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك، ويتوجه إلى السترة مباشرة لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة. وأما التحول عنها يمينا أو يسارا بحيث أنه لا يصمد إليها صمدا فلم يثبت، وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها، وإلى شجرة أو اسطوانة، وإلى امرأته المضطجعة على السرير وهي تحت لحافها، وإلى الدابة ولو كانت جملا.
نعم، بعد أن تكلم على وجوب السترة وذكر السنة في يعني اتخاذها، والشيخ كما ذكرنا أنه يرى أنها واجبة، وكذلك الدنو من السترة، وأن يكون ما بين سجوده والسترة مقدار يعني ما تمر الشاه. الآن بينا وهو يعني مقدار ارتفاع السترة، كم يكون ارتفاع السترة التي ماذا التي يصلي إليها. فقال الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة ماذا الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. إذا اتخذ السترة فإنه لا يضرك، إذا مر الإنسان بعد السترة هذه لا يضرك ولا يضر الصلاة ولا يقطع الصلاة. وأيضا الدليل أنه صلى الله عليه وسلم صلى أيضا إلى شجرة، صلى إلى شجرة، اتخذ أيضا هذه الشجرة السترة عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخرجه النسائي وأخرجه وأحمد أيضا بسند صحيح. وكان عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي في المسجد، يعني أيضا كان يصلي إلى الأسطوانة ويتخذها سترة عليه الصلاة والسلام. وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة، الحربة يغرز الحربة فصلى إليها والناس وراءه عليه الصلاة والسلام، كما جاء هذا الحديث في البخاري ومسلم. فإذا ثبت عنه أنه صلى إلى شجرة وصلى إلى أسطوانة في المسجد وصلى إلى يعني إلى حربة، وكان أحيانا يصلي إلى السرير. وعائشة رضي الله تعالى عنها مطجعة عليه يعني تحت قطيفتها يعني رضي الله تعالى عنها وأرضها، وكان يعرض راحلته فيصلي إليها كما جاء في البخاري وأحمد رحمهم الله تعالى. فهذه هي يعني الأدلة على مقدار ارتفاع السترة، أنه كان يصلي إلى هذه الأمور المذكورة في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: تحريم الصلاة إلى القبور، ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم.
نعم، الشيخ رحمه الله تعالى قال تحريم الصلاة إلى القبور، تحريم الصلاة إلى القبور، لأن هذا الأمر منكر عظيم جدا، وهذا وسيلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. لأن لماذا يصلي إلى القبر؟ هنا يكون فيه لبس، يلتبس على الناس أن تصلي لماذا؟ يعني قد يكون هل أنت تصلي لله عند هذا القبر أم تصلي لصاحب هذا القبر؟ فالصلاة لصاحب هذا القبر، أن تصلي لصاحب القبر شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك أكبر، مخرج من الملة، مخرج من ملة الإسلام. فهذا الأمر عظيم جدا، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام، جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم والتغليظ في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، إكراما لها، إكراما لصاحب القبر. فلا يجوز الإنسان أن يجلس أو أن يدوس على ماذا أو يمشي على القبور. وهذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله تعالى، وهذا سد يعني ذريعة الشرك، سد يعني يسد هذا، سد يعني هذا الباب العظيم، حتى الإنسان ما يصلي إلى هذا القبر. الناس الشرك تقول لماذا يصلي هذا؟ هل يصلي لصاحب القبر أو لا يصلي لله عند هذا القبر؟ فتكون مشكلة كبيرة جدا. فلذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام، ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة، ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، يعني المرور بينه وبين موضع سجوده.
نعم، هنا بيّن الشيخ قال تحريم ماذا؟ المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام، لأن هناك من يفرق من العلماء بين المسجد الحرام وبين المساجد الأخرى. ولكن من نظر إلى الأدلة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وإخوتي اعذروني يعني لأن إذا أردنا أن نذكر كلام وخلاف العلماء سيطول الأمر، ولكن نحن الهدف أن نعرف المسألة ودليلها من السنة. قال: والدليل كما ذكر الشيخ عموم قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي ماذا عليه من الإثم، لكان أن يقف 40. وهنا لا يدي 40 يوم 40 سنة، فقال: خيرا له من أن يمر بين يديه، أي بين يدي المصلي. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي حتى لا يقطع الصلاة على هذا المصلي. وهذا هو ملخص كلام الشيخ رحمه الله تعالى باختصار. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام، ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه للحديث السابق: ولا تدع أحدا يمر بين يديه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية: فليمنع مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
نعم. وملخص كلام الشيخ ما دلت عليه السنة وللحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تدع أحدا يمر بين يديك. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة رحمه الله تعالى. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستتر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدر ما استطاع، يعني يمنعه أن يمر بين يديه، وفي رواية: فليمنعه مرتين، يمنعه مرتين، فإن أبى إلا أن يمر فإنه ماذا؟ فإنه يقاتل، أي يدافعه بقوة حتى يمنعه من المرور. فإذا مر فإن الإثم على من؟ فإنه أدى الذي عليه وحاول وسعى، والإثم على هذا المار. وأيضا لا يمنع الإنسان أن ينبه هذا المار ويبين له بعد ذلك حكم هذا المرور وما يترتب عليه من الإثم، ويذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون هذا المار جاهل بهذه الأدلة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: المشي إلى الأمام لمنع المرور، ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل حتى يمر من ورائه.
نعم، يعني المشي إلى الأمام كما ذكرنا، يعني أن يعني يدنو من السترة أكثر كما مر معنا في الأحاديث، حتى لا أحد يمر من أمامه فيقطع عليه الصلاة، وقد ذكرنا في الأدلة السابقة. فهنا يقول الشيخ: لا، ويجوز، يقول هنا: ويجوز أن يتقدم من المصلي، يجوز أن يتقدم خطوة حتى يقترب من السترة ويمنع هذا المار. نعم، فضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ما يقطع الصلاة، وإن من أهمية السترة في الصلاة أنها تحول بين المصلي إليها وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه، بخلاف الذي لم يتخذها فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة البالغة، وكذلك الحمار والكلب الأسود.
نعم، هذا العنوان: ما يقطع الصلاة. والدليل على ذلك من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة، يعني المرأة الحائض أي البالغة، أي المرأة البالغة. والمراد بالقطع كما ذكر الشيخ رحيم، طبعا هو خلاء بين العلم، هل هذا يبطل الصلاة تماما أم أنه ينقص من أجرها؟ فهذا خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه ينقص من أجرها ولا يبطل الصلاة بالكلية. والشيخ ذكر هنا، قال:
والمراد بالقطع هنا البطلان. وأما حديث ذكر حديث الشيخ قال وأما حديث لا يقطع الصلاة شيء، قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث ماذا؟ ضعيف. هذا الحديث ضعيف. قال وأيضا الحمار والكلب الأسود، الحمار كذلك يقطع الصلاة. وقال والكلب الأسود، قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر، يعني لماذا اختص يعني هذا الأسود يعني من غير الكلاب مثل الأحمر وغيره؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود ماذا؟ شيطان. وهذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا أن القطع هنا كما ذكر الشيخ لبطلان الصلاة، والله أعلم أن الراجح الذي يذكره أكثر أهل العلم أنه ولعله قول الجمهور كما أذكر أنه ماذا؟ أنه يبطل أو ينقص من كمال الصلاة، ينقص من ماذا؟ من أجل الصلاة، والله أعلم. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب النية، ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر أو سنتهما مثلا وهو شرط أو ركن، وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة، ولم يقل بها أحد من متبوعي المقلدين من الأئمة.
نعم، النية بارك الله فيكم شرط، النية هي شرط في صحة الصلاة إجماعا. والنية محلها ماذا؟ محلها القلب، النية محلها القلب، يعني يعقد النية بقلبه ولا يتلفظ بها لا بلسانه ولا أيضا بقلبه، وإنما يعقدها بقلبه عقدا. نعم، والدليل من القرآن، الدليل على هذه النية من القرآن من كتاب الله سبحانه وتعالى، قوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله ماذا؟ مخلصين له الدين. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ إيش ما نوى. إذن النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها، لأن التلفظ بها ماذا؟ بدعة. لماذا بدعة؟ لأنها لم يشرحها، ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أيضا لم يفعلها يعني القرون المفضلة، لا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين رحمهم الله تعالى. فالتلفظ بها ماذا؟ التلفظ بها بدعة، التلفظ بالنية بدعة. نعم، وكما ذكر الشيخ قال ولم يقل يعني بها أحد من متبوع المقلدين من الأئمة، وإن قال بها وإن كان هناك خلاف يذكرونه، ولكن العبرة بماذا؟ بما دل عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العبرة بذلك، وليس العبرة بالخلاف. الخلاف كما ذكرنا أنه إذا خالف النص فإن ليس في الخلاف لا يعتد بهذا الخلاف إذا خالف النص من الكتاب ومن السنة. تفضل. على كل حال جزاه الله خير الشيخ يقول نقف إن شاء الله تعالى، نعم نقف إن شاء الله تعالى حتى يأخذ الأخوة يعني شيء قسط من الراحة. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.